بسم الله والابن الروح القدس لأن واحد أمين. نتأمل من مائدة الرب المقدسة في هذا المساء المبارك، ليلة عيد انتقال مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء. مريم لم تتكلم كثيرا، وبالتالي سيكون هناك صعوبات عديدة أن نتكلم عن مريم، لأن كلمتها في الكتاب المقدس معدودة جدا. مريم صاحبة المواقف أكثر من الكلام. في كل عيد لمريم العذراء يهتم المؤمنين بأن يكرسوا حبهم لمريم العذراء. سأبدأ لحضراتكم بطرفة صغيرة بالعامية المصرية نكتة، بتقول النكتة أو الطرفة إنه مرة حب يسوع يتمشى في السماء، فليه ناس كتير في السماء ما بيلبسوش حلة العرس وهم خطأ لا يستحقون أن يكونوا في النعيم؟ فطلب في التو يسوع بطرس وسأله: تعالى أنا سلمتك مفاتيح ملكوت السماوات، أبواب السماوات، وانت دخلت ناس كتيرة خاطئة لم يستعدوا ولم يلبسوا حلة العرس. انت بالمعنى إنجاز التعبير ما بتشوفش شغلك. فبيقول له بطرس: أعمل إيه؟ كل ما في الأبواب أمك العذراء بتفتح شبابيك السماء، وبالتالي هناك نستطيع القول بأن مريم العذراء من هذه الطرفة لها عمل في ملكوت السماوات. في عندنا ترنيمة يظن البعض أنها خطأ لاهوتيا: يا أمنا يا أمنا يا مريم العذراء شريكة أنت في الفداء أو بالفداء، أين كان اللفظ. يعتقد البعض كأننا عندما نقول مريم شريكة في الفداء نقلل من شأن يسوع في الفداء ونعظم مريم ونعطيها أكثر مما تستحق. هل هذا صحيح؟ لا أعتقد ذلك. بحثت ليكم كثير بالأمس والأسبوع الماضي عن أكثر من فكرة وأكثر من عقيدة، ولكن حنتكلم في هذا المساء بشكل بسيط. أدعوكم أن ترجعوا لشخصيات لاهوتية كبيرة زي بيشب الطباوي، فولتن شين، وهناك آخرين تكلموا عن مريم. هتلاقوا اليوم فيديوهات وكتب وحاجات كتيرة، وروبرت بيرن من برضو الشخصيات اللي تكلمت عن مريم كثيرا. ده بالنسبة للإنجليش. أخذت منهم بعض الأشياء تفيدنا اليوم. حابب أقول في تأمل: هل مريم لها دور في الخلاص؟ ما هو مخطط الخلاص الإلهي؟ كيف شاركت مريم العذراء في مخطط الخلاص؟ الله، إذا نتخيل بعض الشيء، كان عنده رغبة، كان عنده حب أن يخلق الإنسان، وهذا الحب جهزه مسبقا إنجاز التعبير الله الله ليس عنده زمن ولكن نستعمل ألفاظ بشرية، وكأن الله جلس مع نفسه وقال هجهز إنسان رائع ممتاز مثالي بيرفكت لا يشوب أي شيء ليس فيه من خطأ. جهز الله له من قبل ما يدعوه سفر التكوين جنة عدن، فرشها بكل شيء من الكائنات ومن الأشجار والنباتات والنجوم والسماوات والبحار وكل شيء. قبل أن يخلق الإنسان أعد له مكانا رائع بنسميه جنة عدن. وأخيرا خلق الله الإنسان آدم، هذا الإنسان جعل فيه روح الله روح حية، وجعله يتسلط على كل المخلوقات، ثم بعد ذلك خلق له معين امرأة حواء أم كل الأحياء أخذها من ضلوع آدم بعد أن وضعه في ثبات عميق أي نوم عميق. ولكن هذا الإنسان الذي كان في ذهن الله لم يكمل المسيرة فأن يكون شخص مثالي أي كامل على صورة الله ومثاله، بل أخطأ وبالقصة المشهورة إنجاز التعبير بغواية الحية. الله القدوس لا يصح ولا يصلح أن يكون معه شخص إنجاز التعبير نجس أو غير كامل أو غير قدوس، شخص خاطئ. وبالتالي طرد الإنسان الأول آدم وحواء من جنة عدن. دي قصة معروفة عن ظهر القلب لنا جميعا ولمدارس العهد، وأرجو من حضراتكم التركيز لأنه ده موضوع تسلسل عقيدي. ما معنى مريم بتشارك في الفداء؟ بعد ذلك كأن الله جلس مرة أخرى، ده تخيل وليس نص كتابي هذا التخيل، وكأنه جلس مع نفسه وقال هل أترك الإنسان يضيع؟ كل اللي أنا عملته له كنت أتمناه أن يكون في أفضل حال، مش ممكن، الله بيحب الإنسان. فكر من جديد الله هذا التخيل أن يصنع جنة عدن من جديد، يجعل مناخ جيد من جديد، لكن جنة عدن المرة دي مش هتكون زي الأولى، شجر وبحار ونجوم وكواكب وفي الآخر يخلق إنسان تاني. لا يصح إن الله يخلق إنسان تاني، هو بيحب الإنسان الأول اللي خلقه، لكن كيف يعيد بالرغم من الخطية التي اقترفها الإنسان؟ تهيئته لجنة عدن الجديدة ومصالحة الإنسان وإعادته إلى مكانته الأولى اللي بنسميها في القداس رتبته، يعني أعلى مكانة الأولى اللي كان عليها، كان لابد أن يخلق مناخ جديد لعودة الإنسان. إيه هو هذا المناخ الجديد؟ كان مشروع اسمه التجسد. الله بنفسه ينزل ويخلص الإنسان، ولكن هذا التجسد مش هيكون بشكل خارق أو مخيف أو مرعب أو بواسطة ملائكة أو بواسطة أنبياء، ولكن كان بواسطته هو نفسه. فكان عنده تخيل أن يكون الله ينزل، لازم ينزل في مكان كامل بيرفكت، مثالي، ممتاز جدا، ليس فيه خطية كما كان من قبل، لأن الله لا يعيش في مكان خاطئ. هذا المكان إنجاز التعبير هو مريم العذراء، كأنها جنة عدن الجديدة. جنة عدن الأولى سقط فيها الإنسان الأول، في جنة عدن الثانية سيحيا فيها الإنسان الأول، ولكن عن طريق مين؟ الابن آدم القديم سقط، سيعود بآدم الجديد اللي هو مين؟ شخص يسوع المسيح، من خلال تجسده في مريم العذراء. فكأن السماء عملت ديل، عملت تظبيطة، قالت مين يكون ممتاز في الأرض يستحق أن يتجسد فيه الإبن؟ كأن الله فكر مين أكثر شخص نقدر نقول مثالي يستحق أن يتجسد فيه المسيح، يولد في المسيح، كان مريم العذراء. وكأن مريم العذراء في فكر الله منذ الأزل سرمدية الفكرة وأبدية، لأن بدون مريم العذراء هذا المناخ، جنة عدن الجديدة الكويسة السليمة، ما كانش ينفع الله يتجسد. فاختار بنت كانت صالحة، بدليل لما جه الملاك بشرها ليها ايه؟ بتصلي، وكانت النتيجة ايه؟ انها بعد ما طلب منها الملاك قالت له انا موافقة، مش بس انا موافقة، انا خدامة، انا عبدة للرب. لم يظهر في النص اي تردد او رفض، كان هذا هو نموذج المناخ السليم الذي يعيش فيه الله القدوس من خلال الابن. هذه هي جنة عدن الجديدة بحواء الجديدة، فمريم هي حواء الجديدة التي أنقذت البشرية من خلال مين؟ الابن. فكأنها مريم بتساعد. البعض يقول كيف نعظم مريم ونقول لها أم الله؟ انتبه، نحن نقول أم الله لم نقصد حرفيا بلفظة أم الله كأنها أم اللاهوت، ولكن المسيح كان عنده طبيعة بشرية وطبيعة إلهية، ولكن هي أم للأقنوم الثاني، الإبن يسوع المسيح البشري. ولكن في نفس الوقت هذا الشخص يسوع إنجاز التعبير هو عنده الصفة الإلهية والصفة البشرية، فنقدر نقول هي أم الله بطبيعته الإلهية وطبيعته البشرية. إيه رأيكم لما يكون عندنا ملك أو رئيس دولة، هل أمه تكون أقل منه ولا بنقول عليها أم مين؟ أم الملك. أم مين؟ أم الرئيس. ما بنقولش دي أمه خلاص، بنقول أم الرئيس، أم الملك. فمريم العذراء والدة الإله، أم الله. هذا الحلم في فكر الله وهذه الرغبة في فكر الله تجسدت أن يجمع شخصية مثالية، كانت من خلال التجسد وكانت مريم العذراء. يبقى أول صفة في مريم العذراء أن الله كأنه كان بيفكر فيها. هناخد صفة تانية النهاردة لمريم العذراء، مريم العذراء كأم. بعد البشارة والتجسد، ومريم أنجبت الطفل يسوع أصبحت أم. لكن أم الملك أو أم الله لم تتمتع بمزايا الملك أو الرئيس كأي امرأة على وجه الأرض كأم ملك. لم يعطيها الرب مكان على الأرض أنها تميز، انتبهوا وسعوا دي أم الله وعملوا لها مكانة مختلفة، بل بالعكس نالها من الآلام أكثر ما نتخيل. أين بدأت الآلام؟ في أول ما طردوا وخافوا من هيرودس وراحوا هربوا فين؟ على مصر، كأنهم طرد، خافوا يتاتل الطفل يسوع. تاني مشهد في الآلام لما راحت مريم العذراء وخطيبها يوسف إلى الهيكل يقدموا الطفل كعادة اليهود للختان. تتذكروا مين قابلهم هناك عند الهيكل؟ شخصيتين، واحد عجوز أوي اسمه سمعان الشيخ، والتانية حنة النبي. نتكلم عن سمعان. سمعان الشيخ ده راجل كبير كان عنده روح الله، وبعد ما شاف ومجد الطفل يسوع فرحان بيه وتهلل قلبه قال الآن خلاص يا رب أنا مش عايز حاجة تاني من الدنيا، عيني أبصرت خلاصك. لغاية هنا بشارة حلوة، هذا هو المخلص، بشارة حلوة. ولكن بعد شوية قال لها إيه؟ الدنيا مش هتمشي معاك حلوة، حيكتاز سيف في قلبك. كنت آخر دراسة درستها بيتكلم عن السيف ده، إنه كان في نوعين في كلمة سيف في الوقت ده، الخنجر اللي هو الصغير والسيف الكبير جدا. ولكن بالكلمة الأصلية للنص يقصد السيف الكبير خالص، سيف حيمزقها، مش خنجر بسيط، سكينة بسيطة، لا خنجر كبير. يعني بيقول لها ما تفرحيش، انت أم المخلص، انت عدن الجديدة، انت حواء الجديدة، ولكن حيكون عندك صعوبات، مش بس صعوبات، أكبر آلام حتاخديها. حصل إمتى ده؟ يعني أنا أم المفروض أكون أم الله أتمتع؟ لا، حتشيل الآلام مع ابنك، شريكة معه في الفداء، شريكة معه في الأفراح، شريكة معه في الآلام. حصل إيه؟ كملت مريم العذراء الحياة، وبعد شوية كبر الطفل يسوع، وكانت في فرح وعزومة كبيرة، فرح في بلد اسمها قانا الجليل، وبتدعى مريم، ربما يكون لها أقارب أو جيران، وهناك بدل ما يكون فرح تكتشف مريم اللذة في هذا النص، إنه مريم اكتشفت أن الخمر انتهى، يعني بمعنى مصطلح النهاردة النبيت. لم يقل النص إنه أحد من الحاضرين أو المدعوين طلب من مريم العذراء ساعدينا، ولكن هي دائما مبادرة، بتلاحظ بعينيها في صمت وشافت في ألم حيكون للأسرة دي، فراحت ليسوع تجري تعالى تعالى أنا أمك، الفرح حيبوظ، النبيت عندهم والخمر خلص، انقذهم. وهكذا مريم العذراء، هديكم ثقة النهاردة ولي ولكم، ان مريم العذراء مش بتنتظر لما نكون في ضيقة، هي بتكون حاضرة وبتطلب من يسوع من قبل ما احنا نطلب من خلال هذا النص، وبتقول له يسوع تعالى. انتبهوا في اللحظة الحاضرة في اللي انا حوله، انتبهوا جيدا لهذه اللحظة. مريم العذراء كانت أم، كانت أم، فبيقول لها من دلوقتي يا امرأة، تغيرت النبرة، وهناك أشخاص حلوين أوي بيسيئوا الفهم بكلمة امرأة، كأنه يسوع قلل من احترامه لأمه، عشان هنا في لبسة عند الناس. هي أمه، ما لهاش ليه يا أمي أو يا مريم، زي عيال النهاردة بيندهوا الأمهات باسمهم مباشرة والآباء. لا، لها امرأة، وكأننا فاكرين كلمة امرأة دي إهانة. في سفر التكوين بدأ وقال على حواء امرأة أم كل الأحياء. أوكي، لكن هشرح الفكرة دي، مهمة أوي. قل لها يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. انتبهوا للناحية اللاهوتية في الجملة دي، في الآية دي، يعني من يوم ما أنا اتولدت لغاية عرس قانا الجليل أنت أمي، ولكن لو عايزاني أعمل معجزة، عارفة إيه تمن هذه المعجزة؟ أكثر من تمن. حاجة الأولى، حيظهر إن أنا الإله، أنا حكون المخلص. يبقى أول حاجة، لم تأتي ساعتي بعد، يعني حتخليني أعجل على إني أظهر ألوهيتي للبشر، وإذا أظهرت ألوهيتي للبشر مش هتكوني أمي وحدي، هتكوني أم لكل الأحياء، حواء الجديدة. ليه؟ هتكوني شريكة معي في الآلام، وهتكوني شريكة معي في الفداء. فمن هذه اللحظة كأنه يسوع بيقول لها حيتغير وضعك من أمي أنا بس، أم للطفل يسوع والشاب يسوع، إلى أم لكل البشرية، وحنشوف إزاي هذا التسلسل بيحصل. فكلمة امرأة لا إهانة فيها، ولكن بيقول لها لم تعودي أمي وحدي، بل حتكوني أم لكل البشرية، لأني سيعلن إن أنا الإله من دلوقتي. حصل إمدة تاني، تكررت كلمة يا امرأة مرتين في إنجيل يوحنا. المرة الأولى في عرس قانا الجليل لما بيقول لها يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد، والمرة الثانية عند الصليب. ولكن في عند الصليب ننتبه، إنجيل يوحنا البشير يوحنا لما يكتب كلمة الساعة، معناها كلمة الساعة في إنجيل يوحنا وكتاباته الآلام، معناها من دلوقتي مش هيكون الفرح. كلمة الساعة معنى الآلام، معنى يسوع هيدخل في الصلب، هيعذب، وخلص وقت العاطفة. مش هتكوني أم وأنا ابن بنلعب مع بعض ونعيش مع بعض ونأكل مع بعض، هنعزل عنك وحكون أنا مخلص للجميع وأنت أم للجميع. أين هذا البرهان؟ نجده في الكتاب المقدس، أم للجميع. لما جاءت مريم عند الصليب، كان مين الشخصيات الموجودين تحت الصليب لما صلب يسوع؟ مريم العذراء والمجدلية ويوحنا، ثلاث شخصيات، مريم أم يسوع ومريم المجدلية ويوحنا. مريم المجدلية تمثل شخصية التائب والنادم بالخطايا، واللي حبت كثيرا يغفر كثيرا، ومريم العذراء مثلت البراءة، القداسة، الطهر، وحنا مثل الكهنوت. ثلاث شخصيات دول بيمثلوا نماذج البشرية تحت الصليب، تحت الابن المخلص. فينا من الثلاثة القديسين والخطأ التائبين والمكرسين والكهنة. فقال لها الجملة الشهيرة لما كلم أمه على الصليب، قال لها يا امرأة، تاني مرة، هوذا، قولوا معي النص سهل، هوذا إيه؟ ابنك. مين؟ يوحنا. وقال لي يوحنا هوذا مين؟ أمك. خدها وروح وامشي. مريم العذراء مثلت زوجة هنا عند الصليب، زوجة مين؟ الأول كانت أم مثالية، شخصية مثالية في فكر الله. تاني حاجة كانت إيه؟ أم لغاية عرس قنا الجليل ولغاية الصليب. تالت حاجة تحولت من أم إلى زوجة. مين اللي على الصليب؟ شخص يسوع المسيح اللي هو بيمثل العريس، ومريم هي الزوجة، مثلت الكنيسة الأولى الجديدة. بيقول له أمه أنت أصبحت الكنيسة، عروس المسيح على الصليب، وتحول لقبك من أم إلى عروس. عروس لمين؟ ليسوع المسيح الإبن المخلص. وأصبحت أنت بذرة الكنيسة الأولى، حواء الجديدة، فتحولت إلى زوجة الإبن اللي هو المسيح، وتحولت إلى الكنيسة الأولى الصحيحة. وهذه الكنيسة الأولى الجديدة الصحيحة تنجب كثيراً، من بداية من الإبن الأول ليها يوحنا الذي يرمز للكهنوت، ومن بعد كده في العنصرة يقول لنا في نص العنصرة مريم العذراء كانت في وسطهم وكانت الأعداد كبيرة، فأصبحت زوجة وأم بدل من أم يسوع أم لكل الكنيسة. وسلم يسوع الكنيسة لمريم والشعب أولادها لمريم. دي نقطة كانت مهمة. عجبني في فولتنشين المطران اللي أعلن طباويته وإن شاء الله يكملوا إعلان قداسته، وكان موجود جسده في سان باتريك في نيويورك وتغير مكانه حاليا، أعطى معلومة جديدة. مريم العذراء لما تحولت إلى زوجة على الصليب، زوجة العريس اللي هو الإبن يسوع، وهي زوجة بمعنى أنها كنيسة ليس بمعنى جسدي أو فيزيكال عشان ما حدش يفهم خطأ اللفظ. من هذه اللحظة وكأنه يسوع، يقول المطران فولتنشين، سلم مريم الكنيسة كأنها خدت البذرة الأولى. مين البذرة؟ كلمة يسوع اللي أصبح فيها الكنيسة الأولى، خدت كلمة يسوع اذهبي مع يوحنا. والإنجاب والزرع محتاج بذرة، والبذرة بتيجي منين؟ من الرجل. عشان كده بيقول لنا شرحه اللذيذ، من هذه اللحظة لا نستطيع أن نقول أنه يصلح هناك أن تكون امرأة كاهن. ليه بيقولوا النهاردة ما فيش ستات كهنة؟ لأن البذرة بتاعتي إنجاز التعبير من الرجل، والبذرة جات من يسوع وليس من امرأة. فيسوع هو الذي أعطى البذرة، كلمة الله فيها، فهي المستقبلة وليس العطاء. العطاء مين؟ يسوع. الزارع مين؟ يسوع اللي هو العريس، وهي العروس التي تستقبل. وبالتالي لا يكون هناك كهنوت للمرأة، لأنها هي المناخ الذي يستقبل البذرة وليس مانح للبذرة. عشان كده الله لا يقلل من شأن المرأة، ولكن أعطى أدوار مختلفة للبشرية. الأمومة نعمة كبيرة لم يقلل منها يسوع، ولكن يسوع هو العريس اللي أعطى البذرة للكنيسة الأولى، وبالتالي أصبحت مريم العذراء في فكر الله رقم واحد، تاني حاجة أم، تالت حاجة إيه هي؟ زوجة العريس. الفكرة دي موجودة في العهد القديم. الله اختار شعب إسرائيل عروسا له. الله اختار شعب إسرائيل عروسا له. يقول لنا في أفسس كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. مين الكنيسة؟ كانت البذرة الأولى للكنيسة مين؟ مريم العذراء حواء الجديدة. في سفر أشعياء في نص مهم يتكلم عن مفهوم الشعب الإسرائيلي أي العبراني الذي اختاره يسوع، هو عروس للإبن، لأن بعلك في إصحاح 54 آية 5، لأن بعلك هو صانعك. بعلك يعني في اللغة العربية الزوج، هو صانعك، رب الجنود اسمه، ووليك قدوس إسرائيل، إله كل الأرض يدعى. فإذا لما لها لم تأتي الساعة، كان يقصد انتبهي من هذه اللحظة، لما تأتي الساعة مش هتكوني أمي، هتكوني أم للكنيسة المخلصة من خلال يسوع، فأنت هتكوني مع الشركة في الفداء. وأتت الساعة على الصليب، فأصبحت مريم بدل ما أم ليسوع ويسوع أم ابنها، أصبح المخلص للعالم أعلن لاهوته. فمريم هي شريكة في الفداء، عشان كده كانت هذه البذرة الأولى مهمة جدا. في سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي إصحاح 9:19 بيقول لنا: لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الحمل قد جاء وامرأته هيأت نفسها. مين عرس الحمل؟ مين العريس اللي هو الحمل؟ يسوع. وامرأتك هيأت نفسها على الكنيسة من خلال مريم العذراء، وأعطيت أن تلبس بازا نقيا بهيا، لأن الباز هو تبريرات القديسين، يعني أعطاها أنها تلبس الكنيسة الأولى لبس الكهنوت اللي من خلال القديسين. فمريم العذراء في فكر الله من الأزل، مريم العذراء أم للابن المتجسد، مريم العذراء شريكة في الفداء. لا نعني أنها هي صلبت، ولكن شالت مع يسوع الآلام، ويسوع سلم المسكونة كلها، العالم كله، من خلال مريم العذراء. في مين؟ في الابن النموذج كان يوحنا اللي هو تحت الصليب. عشان كده ما تخافوش لما نقول ترنيمة يا أمنا يا أمنا يا مريم العذراء، ونكمل شريكة شريكة أنت في الفداء، لأن الترنيمة دي ناتجة من لاهوت كبير جدا. مريم العذراء النهاردة هي تستحق الإكرام، لأن لم يجد لها مثيل يسوع غيرها على الأرض، لم يوجد لها مثيل على الأرض إلا مريم العذراء. ماذا نستفيد النهاردة في عيد مريم العذراء؟ كل مرة بنتكلم عن صفات حلوة عن مريم العذراء، أعتقد ننتبه من الثلاث نقط اللي قلتهم: مريم في فكر الله، مريم أم الله، مريم عروس المسيح أي الكنيسة الجديدة حواء الجديدة. نأخذ الثلاث صفات اللي يحتاجه الله مننا أن نكون في فكره. كيف نكون في فكر الله؟ لما نكون قديسين، لما نكون صالحين، لما نكون بنعمل البر، لما نتبع ونقرأ كلمة الله في الكتاب المقدس، ونلتزم بالأسرار وبالكنيسة. الله حيدور علينا ويكون في فكره. لما حب الله يأتي في جنة عدن الجديدة، حواء الجديدة، بحث أكيد الله، ما ليش غير مريم العذراء. وإذا أنت عايز تكون زي مريم العذراء، لازم فكرك يكون نقي وقلبك يكون نقي. مش معناه أن أنا إنسان كامل، لكن بحاول أكون كامل. يبقى علينا أن نكون أبناء الله بتحضير نفوسنا، نكون قديسين زي مريم العذراء، حتى الله يفكر فينا، يكون الله عنده رغبة فينا، يرجعنا من جديد ويردنا إلى رتبتنا الأولى من خلال الخلاص. عارفين إمتى بيحصل لنا أول إعادة لنا كبشر بندخل الكنيسة؟ إمتى؟ إمتى بنصبح أبناء لمريم العذراء وأبناء للكنيسة حواء الجديدة؟ إمتى؟ في سر المعمودية. في سر المعمودية الطفل بيصبح ابن الكنيسة وخلص من العريس اللي هو المسيح. في لحظة معمودية الطفل، من أهم حاجة في المعمودية أن هذا الطفل يخلص من خطية الإنسان الأول بنسميها الخطية الأصلية، ومن خلال انضمامه للكنيسة الأولى كأنه بيقول لنا يا مريم خذي هذا الطفل ضمي ليكي، زي ما ضميت يوحنا ليكي، زي ما سلمتك يوحنا ليكي. وعشان كده بنقول المعمودية أهميتها إن أنا بنضم للكنيسة وللأسرة الجديدة المسيحية العالم كله. ثاني صفة أن نكون أم لله. كيف يكون الشخص أم لله وهو غير صالح؟ كيف نكون أم؟ هنا هتكلم عن المرأة كمرأة أكثر من الرجل، مش معنى الرجل برا الموضوع. على كل أم تحتذي بمريم العذراء في تربية أبنائها، ألا تترك الابن بحريته المطلقة أن يضيع نفسه، بل مريم العذراء تدخلت في حياة يسوع وقالت له اعمل معجزة، وقالت له كمان أنا عارفة وقتك ما جاش، لكن أنا هشارك معك في الآلام من دلوقتي. وعند الصليب كانت أول واحدة تحت الصليب وشاركت مع الآلام. الأم الصالحة من تشارك أبنائها في التربية وتجني آلام. لم يخرج طفل صالح أو شاب صالح أو رجل صالح أو بنت صالحة أو امرأة صالحة بدون تربية الأم الصالحة. مسؤولية على الأم. لم نعرف عن يوسف النجار أنه عمل حاجة كأنه مع يسوع، حمل أسرة المقدسة، ولكن كانت مسؤولية الأم دايما مع الطفل يسوع. وعلى الصليب لم نرى يوسف، نرى مريم العذراء اللي هي حواء الجديدة. يعني كل أم، كل مربية، كل مكونة، أعلم أن عندك وظيفة أنك أنت حواء الجديدة على مثال مريم العذراء. هل تستحقين هذا اللقب أنك تكوني حواء الجديدة على الأرض؟ هل بتعطي للبشرية أبناء صالحين؟ هل بتعطي للبشرية حتى لو كنت مدرسة ومعلمة ومكونة في وظيفتك وعملك أبناء صالحين؟ هل تستحقين كلمة أم لله كمريم العذراء اللي كانت الكنيسة الأولى التي فداها المسيح العريس المخلص؟ هل أولادنا يستحقوا هذا الفداء على الصليب واستحقوا النعمة اللي عطانا يسوع، ولا جاحدين لنعمة يسوع؟ ما بينجيش الكنيسة وبنلتزمش ومش بندور على كلمة الله وبينا روتينيين في حياتنا، مش فاضين غير للميديا، مش فاضين غير للأكل والشرب، مش فاضين لكلمة الله. مش عيد مريم العذراء جلا جلا، مش عيد مريم العذراء صورة ونلف بيها، مش عيد مريم العذراء نحتفل ونصوم 15 يوم. عيد مريم العذراء أننا نكون في فكر الله، نستحق أن نكون في فكر الله، لأن الأشرار بيبادوا لكن الأبرار بيكونوا في فكر الله. تاني حاجة أن نكون بلقب أم الله. النقطة الثالثة الأخيرة كانت مريم العذراء زوجة. زوجة بمعنى هي الكنيسة الأولى، وهنا للجميع، مريم العذراء ويوحنا وجميع الرسل وإلى هذه الكنيسة اللي احنا فيها النهاردة. هل نحن نستحق أن نكون العريس اللي افتدانا وتزوجنا، يعني المسيح اللي افتدى الكنيسة كلنا كمؤمنين؟ هل نستحق هذه النعمة الفداء؟ في سفر النشيد الأنشاد بيتكلم كله عن العريس اللي بيحب مين؟ محبوبته، ويتغزل فيها ويعطيها المفسرين بأنها رمز للكنيسة. سفر النشيد الأنشاد اللي كله غزل بيدو مفسرين كتار على أنه رمز للمسيح الذي يحب الكنيسة ويتغزل فيها. هل هذه الكنيسة يتغزل فيها المسيح حقا؟ هل هذا الشعب يتغزل في المسيح، يعني بيحبه وياخدوا له زوجة؟ يعني إيه شروط الزوجة عشان نفهم كلمة زوجة؟ زوجة في الشريعة اليهودية تلتصق بزوجها، والزوجة في المسيحية هي امرأة واحدة، امرأة واحدة، لا لتعدد الزوجات. حتى تعدد الزوجات اللي كان في العهد القديم لم يرضى عنه الله، كان خطأ بشري وكتبوا في الكتاب عشان يقول لنا حتى الخطيئة أنا سردتها في الكتب. ولكن أنا كزوجة يعني ما ليش غير زوج واحد مش متعدد الأزواج. طبعا لم نسمع أن هناك امرأة تزوجت 10 رجال تبقى مصيبة سودة، اوعوا تكونوا حابين ده. لكن يقولوا ان ايه، زوجة لزوج واحد، ده معنى ايه؟ قدسية واحدة في الحياة، ارتباط واحد في الحياة، التصاق واحد في الحياة، ولا نريد اكثر. هو ان نكون زوجة لله بالمعنى المعنوي، ان نكون كلي لله والله كله ليا. ده الشعار اللي خده البابا يوحنا بولس الثاني لما اصبح بابا. عارفين الشعار بتاعه، شعار حبرياته، يعني النموذج اللي هيمشي عليه، كلي لك. لمين؟ لمريم. كرس كل نفسه لمريم العذراء، اللي هي مريم العذراء كرست نفسها كلها لمين؟ للزوج اللي هو المسيح عريس الكنيسة، وكرست نفسها للأولاد اللي هم الكنيسة. وعشان كده في محاولة اغتيال البابا يوحنا بولس الثاني كانت بيعتبر مريم هي اللي حمته وانقذته. ولما خرج من المستشفى، اللي بيعرف تاريخ شوية عارفين على حصل ايه، طلعوا الرصاصة، عمل بها ايه الرصاصة دي؟ ما حطهاش سوفينير في باكس حلو كده مدهب، حطها على رأس التاج بتاع تمثال العذراء بتاع فاطمة، وقدم الرصاصة دي على تاج رأس العذراء اللي أنقذته من الموت. وراح وما زالت الرصاصة دي محطوطة في التمثال فاطمة اللي كان بيحبه يوحنا بولس الثاني، عشان هو كل لك ومريم لم تتخلى عنه. دي النقطة اللي كانت في أول العظة، اللي بطرس مش قادر يقفل أبواب الملكوت وكل الخطأ بيدخله ويسوع زعلان. مع دي قصة يعني تمثيلية أو رمزية، بيقول له إزاي يا بطرس تسيب الأبواب مفتوحة، سلمتك الملكوت يعني أنت مش حافظ أمين عليها؟ قال لها إيه، ارجعوا تاني للبداية، أعمل إيه؟ كل ما في الباب أمك العذراء بتفتح شباك. ليه تفتح شباك؟ تريد أبنائها في الكنيسة الأولى حواء الجديدة أن تفتدي كل البشرية من خلال مين؟ ابناء يسوع. عشان كده في كل ظهورات العذراء الحقيقية رسالتها إيه؟ حب يسوع، صلوا ليسوع للسلام أن العالم يتوب. دي رسالة الظهورات، مش ظهورات نلم منها فلوس، مش ظهورات نفرح بزيت، ظهورات أن هناك لينا خلاص في ملكوت السماوات، أن نرجع للكنيسة الأولى، أن نرجع لمريم العذراء حواء الجديدة اللي افتداها يسوع على الصليب، وأصبحت بدل ما أم لي أم لينا كلنا، أم كل الأحياء. حول دي ما كانت هي إيه؟ أم كل الأحياء، لكن بالخطيئة ضيعت كل البشرية. ومريم الثانية اللي هي حواء الجديدة أم كل الأحياء، مين؟ المخلصين. أنا عارف العظة طويلة، ولكن كان مهم نفهم بعض الحاجات عن لاهوت مريم، أهمية مريم في الكنيسة. عشان كده أنصحكم آخر نصيحة، إن نصلي يومين السبحة في بيوتنا كأسرة هتحمل أسرة. حطوا صور لمريم العذراء في بيوتكم، حطوا تماثيل لمريم العذراء، وعلموا أولادنا إن دي الأم الملكة اللي موجودة في بيوتنا، التي تملك علينا من خلال ابنها، ومنتظرانا تفتح لنا شبابيك السماء. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإلهنا المجد الدائم الأبد أمين.